فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحه والعافيه شيخ الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
اللهم امين واياكم، واسال الله ان ينفعنا بعلمكم وان يبارك لنا في عمركم.
بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال. شيخ الكريم، إذا نسي أحدنا قراءة الفاتحة أثناء الصلاة فهل يعيد الصلاة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان المصلي يصلي وحده فهو في هذه الحالة إذا نسي قراءة الفاتحة فإن الفاتحة ركن في حقه، ففي هذه الحالة عليه أن يسقط هذه الركعة من حسابه إن كان تجاوز موضع الفاتحة، بمعنى أنه ركع ودخل في الركعة كما يقولون، فإن كان تجاوز موضع قراءة الفاتحة فيسقط هذه الركعة من حسابه. فإن كان مثلا هي الثالثة يبقى كده صلى ركعتين، إن كان هي الرابعة يبقى صلى ثلاثة فقط، ويأتي بركعة بديلة. إنما لو أنه شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وتذكر أنه أثناء قراءة السورة لم يقرأ الفاتحة وهي مقدمة على السورة، ففي هذه الحالة يتوقف عن قراءة السورة ويقرأ الفاتحة لأنه ما زال في نفس الركعة، ثم يكمل صلاته على ما هي عليه ويسجد للسهو بعد ذلك بعد التسليم إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان المصلي إماما فالحال نفسه لأنها ركن في حق الإمام، فعليه في هذه الحالة إن تذكر في موضعها أن يعيد قراءة الفاتحة، سواء الصلاة سرية أو الصلاة جهرية. يمكن بعد تكبيرة الإحرام بدأ يقرأ إنا أعطيناك الكوثر، فيذكره من ذكره من الناس أو تذكر من نفسه، يشرع في قراءة الفاتحة ويرتب صلاته كما هي ويسجد للسهو إن شاء الله عز وجل بعد التسليم. طيب يفترض جدلا أنه مأموم، إن كان مأموما ونسي قراءة الفاتحة فإنه لا شيء عليه، لأن قراءة الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تجب على المأموم، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أجود المذاهب في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نواصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ شعبان درويش.
أبو إسلام أهلا مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
ألو.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. الله يرضى عنك، وطي التلفزيون واتكلم على طول. الله يرضى عنك. اخي الحبيب، السلام عليكم. طب الاتصال اللي بعده مين معانا؟ استاذ محمد.
ديره بتقبض الفلوس بس.
مين معانا؟
مراكز التجميل اللي هم فيهم بيعملوا النفخ والحاجات دي كلها اللي معروفه، هل الشغل بتاعها حلال ام حرام؟
استاذنك عيد السؤال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بداتي يعني سمعتك وانت بتتكلمي، هات السؤال. طيب حاضر. نعم شيخنا الكريم، لو الانسان قرا الفاتحه مرتين في الصلاه، يعني هو ظن ان هو نسي وهو ما نسي في الحقيقه، ولكنه يعني قرا الفاتحه مرتين، فهل تبطل الصلاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أنه وقع منه هذا على سبيل السهو والخطأ، لأنه تصور أنه نسي قراءة الفاتحة، فإنه في هذه الحالة الأحوط له بالطبع أن يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، لكن ننبه أن يكون هذا الأمر ليس من عادته، خشية أن يصاب المصلي بشيء من الوسواس، فكلما شرع في ركعة أنساه الشيطان أو لبس عليه الشيطان صلاته أنت لم تقرأ الفاتحة، فيعيد قراءة الفاتحة، فإن أطاع الوسواس مرة فمرة فمرة يصبح الأمر وكأن الوسواس أصبح شيئا من عاداته. لكن إذا لم يكن ثمة وسواس، والإنسان المصلي تصور في نفسه أنه نسي قراءة الفاتحة، فإنه عليه أن يقرأها مرة أخرى إذا كان يصلي وحده أو كان يصلي إماما. أما إذا كان يصلي مأموما فلا يجب عليه أن يعيد الفاتحة حتى لو كان نسيها، لأن الفاتحة لا تجب عليه في الصلاة التي يكون فيها الواحد منا مأموما، للحديث السابق ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ومسألة أنه يقرأ الفاتحة مرتين، افترض أنه كان ناسي وبعدين قرأ المرة الثانية وبعدين تذكر أنه كان قرأها قبل المرة الثانية، يعني كان قرأها لكن ناسي فقرأها مرة أخرى، بمعنى كرر الفاتحة مرتين، هل تبطل الصلاة؟ لا لا أبدا لا تبطل الصلاة، لأنه فعل هذا على سبيل السهو والنسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ فضل يا فندم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. ألو مرحبا حضرتك معانا، تفضل.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كان عندي سؤالين، لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا فندم.
الموضوع على التسريحه مش معلقه، هي موضوع على التسريحه، هل ده حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني صيغه الصلاه على النبي، لما اقول عليه الصلاه والسلام هل دي بعجز عليها ولا لازم اقول اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم لحد الاخر؟ ومعنى الحديث اللي بيقول اجعل لك صلاتي كلها، يعني هل كل الذكر اللي انا بذكره اخليه صلاة على النبي وما استغفرش بقى واقول لا حول ولا قوه الا بالله واستغفر الله والحاجات دي؟ هو معنى اجعل لك صلاتي كلها.
السلام عليكم. أمة الله، السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي. الله يرضى عنك، تفضلي. الناس مش بقتش تسمعني ليه؟
ازيك يا شيخ أحمد؟
اتفضلي يا فندم. الحمد لله رب العالمين، في نعم والله لا تحصى ولا تعد. أهلا مرحبا.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
وفيك بارك الله.
جزاك الله عنا خير.
يا رب يسعدك، تفضل. اللهم امين واياك.
عايز اسلم على الشيخ شعبان درويش واقول له رب انا كنت بدعي له دايما ربنا يشفيه ويعافيه يا رب.
يا رب الله يسلمك يا بنتي. يا رب يسعدك.
انا بس كان عندي سؤال، هو يعني انا عندي 42 سنه ممكن اروح عمره من غير محرم؟
محرم.
وارجوك حاول تلاقي لي يعني بعد اذنك يا شيخ شعبان اي حاجه، لان انا محتاجه اروح قوي.
يا رب.
وبعد اذنك ممكن رقم تليفون حضرتك؟
رقم التليفون مع الشباب، رقم تليفون الشيخ مع الشباب في كنترول. ام اسراء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله، كتر خير.
ازي استاذ شعبان؟
الحمد لله يا بنتي، الله يكرمك.
ربنا يديله الصحه يا رب. لو سمحت انا عايز اسال، الميت اللي يموت يوم الجمعه ده من فصل الخاتمه؟ واثناء طلوعه في الروح احنا كنا بنشهد عليه وهو سمع الشهاده، ده برضو من فصل الخاتمه؟
هو نطق الشهادة؟
لا، كان بيطلع في الروح، كان خلاص يعني في النفس بيطلع في الروح.
يا رب.
هو مات يوم الجمعة وكان سمع الشهادة يعني.
الله يرحمه الله يرحمه. فأمان الله. معنا اتصال تاني يا مصطفى. السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم الموسوس، نسأل الله العفو والعافية، يعني كل ما مر من إعادة قراءة الفاتحة وناسي أو أنه هو ناسي وتذكر أثناء قراءة الصورة بعد صورة الفاتحة، من كان هذا دأبه أنه عادة ما ينسى أو عادة ما يعيد ويكرر ويبدأ فيبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يعيد تكبيرة الإحرام، ونرى بعض الناس أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم ربما يفعل تكبيرة الإحرام 7-8 مرات ويعيد في الوضوء ويعيد في قراءة الفاتحة ويعيد الصور، وهو كل هذا هو غير مدرك، وقال أم لم يقل، هل هذا يستجيب ويكرر أم يمتنع؟ نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا هذا وسواس واضح، والتعامل مع الوسواس لا يكون بمتابعته ومجاراته، إنما يكون بمخالفته وعدم طاعته. يعني أنت ما قرأتش الفاتحة، أنا قرأت خلاص الفاتحة، أنت ما ركعتش، هو ركع لكن يلبس عليه الشيطان، أنت ما ركعتش، أنت ما سبحتش، أنت ما كبرتش للانتقال، أنت أنت أنت. فكل هذا الذي يتردد علي الإنسان في الصلاة بصفة مستمرة في كل صلاة هذا هو الوسواس. فأولا لا يطيعه إنما يخالفه، ثانيا يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثالثا يكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رابعا يكثر من الإلحاح في الدعاء أن يشفيه الله وأن يعافيه من هذا الوسواس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيء بالشيء يذكر شيخي الكريم، لو الإنسان نسي ركعة أو نسي سجدة وتذكر في حينها أو تذكر في الركعة الثانية كيف يتصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا نسي المصلي الركوع مثلا في ركعة من الركعات، أو نسي السجدة أو السجدتين في ركعة من الركعات، فإن تذكر في وقت الركوع أو في وقت نزوله للسجود تذكر أنه لم يركع، أو في وقت قيامه تذكر أنه سجد سجدة واحدة، خلاص يأتي بالركوع في محله ويكمل صلاته، يأتي بالسجود في حينه في محله في وقته ويكمل صلاته. إنما لو تذكر ذلك في الركعة التي بعدها، فخلاص الركعة التي لم يركع فيها أو لم يسجد فيها إحدى السجدتين أو كلتيهما، خلاص هذه الركعة لا يحسبها من صلاته، إنما هي سقطت من حسابه، فعليه أن يأتي بركعة مكانها وأن يكمل صلاته على وضعها الطبيعي، ثم يسجد للسهو في هذه الحالة قبل التسليم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهو راكع منا نسي وقال بدلا أن يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى، وفعلها بالعكس في السجود، قال سبحان ربي العظيم وهو ساجد ناسيا غير متعمد بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى، ما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلاته صحيحة إن شاء الله عز وجل، لأن التسبيح في الركوع والسجود القول الأشهر عند أهل العلم أنه مسنون مستحب وليس ركنا ولا واجبا، ففي هذه الحالة إن عكس فقال سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، فإنه قد ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسبحوا فيه الرب تبارك وتعالى، ولم يعين تسبيحا بعينه، وبالتالي قال كثير من أهل العلم مطلق التسبيح هو المؤكد، إنما صيغة التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود مسنونة مستحبة، لأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأسئلة في الصلاة وحول الصلاة كثيرة، نكتفي بهذا القدر، ولكن ورد سؤال للشباب في الكنترول عن ركعتي الفجر السنة، لو لم يدرك أن يصليهما أحدنا شيخ الكريم، فهل له أن يصلي هاتين ركعتين بعد الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يصلي، لأن هاتين الركعتين يعني رتب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا لم يدركهما قبل صلاة الفريضة فإنه يصليهما، لكن الخلاف عند أهل العلم متى يصليها، هل يصليها بعد الفريضة قبل الشروق أم ينتظر حتى الشروق ثم يصليها؟ إن فعل الثانية فهذا حسن، بمعنى أنه لو انتظر بهاتين الركعتين النافلة إلى ما بعد الشروق اللي هو بداية وقت الضحى بعد الشروق بحوالي ربع ساعة مثلا، فأنه يكون قد أصاب وأحسن، حتى يبتعد عن الوقت الذي نهى النبي فيه عن التنفل بالصلاة عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. أما إذا أخذ بالقول الأول فصلاهما بعد الفجر مباشرة فقد أصاب أيضا، لأن هذا مذهب الشافعية، فهما ركعتان مسببتان مشروعتان مسنونتان. والشافعية وهو أجود الأقوال في مسألة وقت النهي عن الصلاة حملوا النهي عن النفل المطلق وليس عن النفل المسبب. المسبب زي ركعة الفجر سنة، أو زي تحية المسجد مثلا، أو زي الركعتين البعدية في أي وقت من أوقات الصلاة، فهو إذا فعلها بعد الصلاة مباشرة بعد الفريضة مباشرة وقبل الشروق فقد أصاب، وهذا ما رجحه الشافعية وهو القول الأجود في المسألة. وإن بقي إلى ما بعد الشروق فقد أخذ بقول من أخذ بالاحتياط، ففي الحالتين أجزأه ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أخونا المتصل يسأل عن حكم الصور التي توضع على التسريحة أو دون أن تعلق على شيء ما في البيت، فما حكمها شيخي الكريم؟ هل أيضا تمنع دخول الملائكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن المسألة مسألة التصوير فيها خلاف بين أهل العلم، أقصد بهذا التصوير التصوير الفوتوغرافي اللي هو المطبوع على الورق، صورة
حبس الظل يعني.
صورة الفوتوغراف المطبوعة على الورق. فمن أهل العلم من يقول هذه ليست الصورة المكروهة الممنوعة شرعا، لأنها ليست صورة، هي حقيقة الإنسان، هو الطبيعي للإنسان، يعني يقال هذه صورة الشيخ فلان. إنما الصورة المكروهة عند هؤلاء من أهل العلم يقولون هي الصورة التي فيها شيء من المضاهاة، يعني يحاول بريشته ريشة الرسام أن يضاهي صورة الشيخ ابن عثيمين مثلا، أو أن يضاهي صورة الشيخ الألباني، فيقولون على هذا الحال الثاني ده وقع النهي عن النبي صلى من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لأنهم حاولوا بريشتهم مضاهاة صورة الإنسان الذي خلقه الله عز وجل. إنما الفوتوغرافية أو الصورة الفوتوغرافية ما هي إلا حبس ظل للإنسان بهيئته كاملة. لكن القول الثاني في المسألة عند بعض أهل العلم يقولون كله تصوير، كله يقع عليه اسم الصورة، اللي بالريشة المرسومة صورة، وحبس الظل اللي هي الصورة الفوتوغرافية هي أيضا صورة. ويقولون إذا سلمنا بأن هذه صورة والأخرى صورة فإنه يكره وضعها ظاهرة معلقة في البيوت، لأنها في هذه الحالة تمنع دخول الملائكة. إنه منعني أن يدخل علي جبريل آنفا صورة القرام الذي كان في ستارة عائشة رضي الله عنها، أميتي عني قرامك هذا، وقد كانت قراما فيه تصوير، وقال إنه منعني أن يدخل علي جبريل آنفا. ولذلك أنا أقول في مسألة الجواز وغيره يمكن أن يرد الخلاف، لكن في مسألة التعليق خذ بالأحوط، الصورة خليها مخفية، يعني حطها في الدرج، حطها في درج الكومودينو ولا التسريحة ولا الدولاب، إنما لا تضعها ظاهرة أحوط. ليه؟ لألا تمنع دخول الملائكة علينا في بيوتنا، وهذا هو الأحوط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا يسأل عن حكم الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح عن الصيغة هل يكفي أن نقول عليه الصلاة والسلام أم لابد من الصلاة الإبراهيمية شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في كل خير، يعني المعهود في كتب الأئمة وعلماء السلف عليهم رحمة الله، كتب ابن كثير والإمام القرطبي والإمام النووي وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا ذكر اسم النبي يقولون صلى الله عليه وسلم أو يقولون عليه الصلاة والسلام، مطبوع كتبهم ونحن نقرأها في الليل وفي النهار، فارتضوا أن يصلوا على النبي بهذه الصيغة المختصرة عليه الصلاة والسلام تجزئ، أو صلى الله عليه وسلم تجزئ، أو ما هو أكمل منها وأفضل أن يقول مثلا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. والأفضل من هذا كل، الأكمل من هذا كل، مش معنى كده أن اللي فات غلط، لا، اللي أكمل منه وأفضل منه وأعلى درجة منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أجعل لك صلاتي كلها عليه الصلاة والسلام، فهل الإنسان يجعل صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستغفر ولا يقول الأذكار ويظل يصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهذا يجزئه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله، وليس المقصود الصلاة المشروعة التعبدية، لأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يعلم أصحابه الصلاة والسلام عليه إلا في موضعي التشهد الأوسط والأخير، مش كده؟ فلو كان هذا هو المقصود كان علم الصحابة أنه الله أكبر تكبيرة الإحرام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عن الصحابة، ولم يرد عن أحد من التابعين، بل ولم يرد عن عامة أهل العلم. إنما أجعل لك صلاتي يعني دعائي، يعني يجعل دعاءه وذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو إذا فعل هذا فإنه يحصل على أجر عظيم، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في مسألة يعني هي في 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 عنصرنا الذي نتكلم فيه، إن بعض أهل العلم قال أيهما أفضل، ذكر الله أم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا بطرح السؤال على أخونا أستاذ أحمد نصر وعلى الأخ السائل وعلى المشاهدين والمشاهدات، شوف أهل العلم عملوا إيه،
نحن فوضناك في الإجابة،
شوف يعني أقصد شوف طريقتهم في استنباط الحكم، أيهما أفضل، ذكر الله ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولا واحدا ذكر الله مقدم وهو أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في كل خير. فالإنسان ينوع، والعبادة أصلا شرعت لنا سواء فرائض ولا نوافل متنوعة، خذ حظك من الصلاة وحظك من القرآن وحظك من الاستغفار وحظك من التسبيح وحظك من الدعاء وحظك من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مصطفى، أنت سمعت السؤال الأخت المتصل أمة الله عن مراكز التكبير، ما هو؟ السلام عليكم يا مصطفى. مراكز التجميل، كانت الأخت تسأل عن مراكز التجميل. طيب حاضر. 42 سنة أمة الله، وتريد العمرة من غير محرم، وهي مشتاقة إلى العمرة شيخ الكريم، فهل لها أن تسافر بلا محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأحوط للمرأة المسلمة التي تريد الحج أو تريد العمرة على مذهب من يقول بوجوب العمرة مرة واحدة في العمر كالحج، ألا تخرج بغير محرم إلا إذا بلغت سن اليأس. وعلى هذا جرى العمل في سفارات المملكة العربية السعودية، إن في سن 45-46 بيمنحوا التأشيرة للمرأة ولو لم يكن معها محرم، إن كانت ضمن فوج كامل من الرجال والنساء معا.
45 سنة مش
45
فوق.
45 فما فوق.
نعم.
فالأحوط اللي هي تلتزم بهذا الأمر، ومهما كان شوقنا إلى الحج والعمرة فإن شوقنا لا يخرجنا عن الالتزام بما شرع الله عز وجل فأنت ما زلت يعني في شبابك، ويلزمك إذا خرجت في هذا التوقيت أن يكون معك محرم، فإن كان فبها ونعمت، وإلا فانتظري حتى تبلغين السن التي تمنح فيها التأشيرة لليائسات من النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وكان 45 سنة حتى شابة، مش يائسة من الشباب من النساء.
لما ومش المقصود يائسة يعني بس حسن حد فهمنا غلط. اليائسة لا نقصد بها اليائسة من حياتها يعني، ولا اليائسة من الشباب، لكن المقصود بسن اليأس هو انقطاع الحيض عند المرأة. فمنهم من ينقطع حيضه على 40 41 42، ومنهم من انقطع حيضه على 45، ومنهم من تحيض حتى تبلغ 50، وربما تتجاوز هذا بكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنى الصلاة يا شباب، أم إسراء، لو الإنسان مات يوم الجمعة، أسأل الله أن يغفر لموتنا أجمعين، فهل هذا من حسن الختام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، نرجو أن يكون هذا إن شاء الله عز وجل من علامات حسن الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث في سنن الإمام الترمذي وهو بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة الجمعة أو يومها أمنا أو أمنا أو أمنا فتنة القبر. فمن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فإن هذه كرامة له أن يؤمنه الله عز وجل من فتنة القبر، ولذلك عدها بعض أهل العلم من علامات حسن الخاتمة. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
لعلي الأخت تقول إنه سمع من يقول الشهادتين وهو يعني أسأل الله أن يغفر له وهو يخرج في الروح، فهذا أيضا من حسن الخاتمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من بديع كلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنه قال: إن من توفيق الله للعبد حين يحتضر أن يقيض له من أهله أو أصحابه أو تلامذته من يذكره بالله عز وجل، فلعله أن يتذكر، يعني نلقنه الشهادة مثلا، فلعله فعلا أن يتلقن، بمعنى أنه يردد الشهادة. وفي بعض الأحيان إذا لم يرددها بلسانه فإنا نرجو الله عز وجل أن يكون قالها بقلبه
يا رب.
وعلى الله يعني التكلان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت كانت تسأل عن مراكز التجميل شيخ الكريم، وحكم العمل فيها كمحاسبة، أو يعني بعيدا عن الإجراءات عمليات التجميل، بعيد عن النفخ وما تفعله بعض النساء وشد وما شابه ذلك، لكن ممكن تعمل عملا بعيدا عن كل هذه الإجراءات، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبيعي أن مراكز التجميل فيها المباح وفيها المحرم، يعني هم يفعلون أشياء مباحة. في بعض الأحيان إصلاح الفتاة ليلة عرسها فإن هذا يعني شيء مباح، ما لم يكن فيه شيء من المحرمات، كالنمص مثلا، أو تفليج الأسنان مثلا، أو وصل الشعر مثلا،
أو عمليات إعادة الأمر على أصله، عملية حروق عفانا الله وإياكم، تجويف.
نعم نعم، هذا يحدث في هذا من الأشياء المباحة، مداوات الحروق والأثار التي بعد العمليات والكلام ده، هذه العمليات مباحة، الأصل فيها الإباحة، لأنها ترد الشيء إلى طبيعته، ترد خلقة الإنسان أو المرأة أو البنت إلى ما كانت عليه قبل الإصابة أو العملية أو قبل الحروق. لكن هناك أشياء كثيرة من المحرمات، منها مثلا أنهم لا يتورعون عن مسألة العورات، أعاذك الله وأعاذنا، وهذا شيء حرام، لأنه لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة
إلا من رحم الله، نعم،
يعني إلا عند الضرورة،
إلا عند الضرورة.
أيضا هناك المحرمات زي ما ذكرنا، النمس والوصل وتفليج الأسنان والكلام ده. وفي هذه الحالة نقول إذا كان المركز يلتزم بالمباحات، فتعمل في أختنا محاسبة ولا كشير ولا غيره، تعمل، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان المركز معروف وهي في داخل العمل، داخل المكان، وتطلع على ما يقوم به المركز، فيه ارتكاب لهذه المحرمات، ففي هذه الحالة نقول لها لو تورعت عن العمل معهم يكون هذا أبرأ لذمتك خشية أن يشملك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، دي مش كده، إنما اللي بعدها ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن دي منظومة مكتملة، فالتمريض والتطبيب والفراشة والعمالة كل دول منظومة متكاملة، فلولا التمريض لم يكن الجراحة، ولولا بتاع البنج لم تكن العملية، ولولا الجراح لم يكن، فهي منظومة مكتملة. فإذا كانوا يفعلون هذه الأمور المحرمة لا تورع عن العمل معهم، شوف عمل آخر، ومن ترك الشائر لا عوض بخير منه. أما لو المركز بيلتزم بالمباحات فلا بأس أن تعملي فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أم وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أم وائل. حضرتك معانا، تفضل يا أم وائل.
أنا بسأل على النقاب واللحية، يعني أولادي مطلقين اللحية ونسوانهم مرتدين النقاب، فكل ما بروح عند أخويا وأولاده يقولوا إيه ولادك متزندين، النقاب واللحية مش سنة، واللحية مش فرض، فبيعقدون إن أنا أروح هناك خالص، يقولوا شوية زهقوني لما زهقوني في عيشتي، والعيال هنا يقولوا لي ما تردوش عليهم، ما مش فرض ومش سنة، وإحنا لازلنا على نفسنا كده.
حفظهم الله جميعا يا أم وائل. حاضر، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حبيب أبو عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أبو عبد الله، تفضل.
ألو،
السلام عليكم.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل يا فندم.
أيوة ما عندي سؤالين.
يا مرحب، تفضل.
السؤال الأول، في صلاة الضحى هل يرتبط بصورة معينة والضحى أو الشمس وضحاها؟
حاضر.
وصلاة قيام الليل هل يرتبط بورد معين؟ مثلا إذا كان على الواحد ورد مثلا كل يوم ورد، هل يرى من المصحف أو ما تيسر له من القرآن؟ وشكرا.
حاضر، أسأل القبول. أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب نعود الاتصال. أم وائل، النقاب، يعني يبدو أن ما شاء الله البنات منتقبات والأولاد ملتحين، صلاها الثبات. لما بيروحوا أي أو هي تروح عند أخوالها أو أخواتها، أولادك متشددين، أولادك ده مش من الإسلام وده مش من الدين، و و و فما بقتش تحب تروح لهم. أسأل الله الهداية لنا جميعا. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا طبعا نقول لأختنا السائلة الحجة أم وائل لا أروح، خليهم يقولوا ما يقولون، ولا تعبئي بما يقولون، ولا تقفي علي ولا تهتمي به، إنما روحي من أجل صلة الرحم، زيارتهم وصلة الرحم لها أجر عظيم وفضيلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. أما كلامهم ده كلام كثير من الناس المساكين المعذورين بجهلهم، إن هم فاهمين الدين إنه فرائض بس، يعني إحنا وصلت بنا الدنية في الدين إن مش هنعمل لنا الفرائض، عجبه عجبه مش عجبه هو حر، ده بيقول كده، بيقول كده على الشاشة. إحنا هو فرض علينا الصلاة هنصلي يا عم، لكن ما تقوليش نوافل وسنن. هو فرض علينا الزنا حرام، خلاص يا عم مش هنقتل الحرام ده، لكن ما يقوليش بقى لا تقربوا، النظرة مش عارف ايه والبصة ايه وكده. ايه ده
بعضهم خرج على شاشة من الشاشات قال قريبا الا اللمم ان تنظر الى الحرام.
خد بال حضرتك. فهو الصواب ان يقولوا ولادك يا أم وائل ونساؤهم وزوجاتهم متمسكين مش متزمتين، وان يقولوا عن انفسهم شأن بعض الناس المعذورين هداهم الله، أما إحنا فمفرطين. ليه؟ لأن الدين فرائض وواجبات وسنن. الفرائض لوحدها يا جماعة وإن أبرأت ذمة الإنسان عند الله لكنها لا تكفي، هو من صلاته يحصل منها على أجرها كاملة. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال يكتب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها، يعني ما قالش كلها. طيب نصف الصلاة كتب، طب إيه اللي هيكمل الباقي؟ النوافل التي سنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نقول اللحية من النوافل وليست من الفرائض، ما هو النوافل ديت اللي يفعلها يفعلها حبا لله وتقربا إليه واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا احنا بس شاطرين نقعد يعني نضحك وانه مش عارف ايه ونقول احنا بنحب النبي؟ ما هو حب النبي ده مش كلام، مش بحبك يا نبي عليه الصلاة والسلام، لا هو ده مش حب النبي، ده شيء يسير جدا 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 من حب النبي اللي هو ايه؟ الصلاة والسلام عليه. لكن حب النبي الحقيقي أن نوقر النبي وأن نوقر سنته. ما نقولش على سنة النبي ده تزمت، يبقى كده احنا بنحب النبي ولا بنوقره؟ ما نقولش عن سنة النبي ايه انتوا ايه اللي انتوا عاملينه ده ما نعملوش، ده سنة عملتها ما عملتهاش ما يهمكش، بالله عليك يبقى اللي يقول كده يبقى بيحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، اللي بيحب النبي يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيحب النبي يقدر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيحب النبي يتبع النبي وتمسك بهدي عليه الصلاة والسلام. شوف ربنا قال ايه في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاللي بيحب ربنا بيتبع النبي وبيتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان السواك اللي بيستقلوه وبيعتبروه تزمت، لا هو تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وربما يكون محافظة العبد منا على سنة السواك هي المنجية له عند الله، وربما يكون ابنك الذي أعفى لحيته تكون هذه اللحية المنجية له عند الله، وربما بنتك أو زوجة ابنك المنتقبة يكون نقابها هو المنجي لها عند الله تبارك وتعالى. فيا حجة سيبك من كلامهم ده خالص، لكن لا تقطعي صلة الرحم، أبناؤك ونساؤهم وبناتك المحجبات المنتقبات وأبناؤك الملتحين متمسكين وليسوا متزمتين، أما غيرهم فمفرطين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عندي اقتراح إن هم يروحوا لإخوانهم ويعملهم أحسن معاملة ويظهرون لهم السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم.
خيرا إن شاء الله،
أسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يثبتنا على حق. أمين يا رب العالمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختنا تفضلي.
حضرتك سامعني؟
أيوة نعم.
طيب كنت عايز أسأل سؤالين.
نعم.
الأول أنا أسف، الأول السلام عليكم حضرتك والشيخ.
وعليكم السلام.
كنت عايز أسأل سؤال محدش بيسأله، يا ريت بس فضيلة الشيخ يجاوبني.
نعم.
اللي هو عايز أعرف يوم القيامة، نفسي أعرف دلوقتي، يعني انا بحب ولادي وبحب اخواتي، واخواتي ليه اخواتي كتير ماتوا بتاع ستة، ونفسي اشوفهم، نفسي، وابن اختي برضو وفيات كتير قوي عندي في بحبهم، فعايز نفسي اعرف دول هتقابل عليهم، واختي صغيره ماتوا في العشرينات والكلام ده، نفسي اعرف انا هقابل دول. انا مثلا اتظلمت في حياتي كتير، ف مثلا مربي عيالي من زمان وكده، يعني اتطلقت غدر يعني كده، فعايز اعرف برضو صواب عند ربنا ان انا بربيهم زي الارمله ولا لا. ويوم القيامه نفسي اعرف هنشوف بعض ويحلوبنا هيبقى ازاي. اتمنى ان فضلت الشيخ يجاوبني.
حاضر، فامان الله،
متشكره جدا جدا على الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
او كذلك يعني، شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
السلام عليكم. اول حاجه اطلب من الشيخ ان هو يدعيلي بالصلاه. ثانيا اسال عن صحه حديث خيركم من بكر بالانثى. ثاني سؤال عايز اسال، ان سمعت من الشيخ مصطفى العدوي ان الرسول عليه الصلاه والسلام ترك عده، يعني ترك الصلوات طول النهار وبعد كده صلاهم جميعا، فانا عايز اسال كيف نستفيد من الحديث دوت في حياتنا اليوميه، خاصه ان كثير من الامهات بتشغلهم الدنيا فبيتركوا الصلاه نهائيا، فاحنا ازاي نستفيد من الحديث دوت في حياتنا اليوميه. رابعا عايز اسال، اطلب من الشيخ ان هو يوضح ترتيب الاعضاء في الوضوء وحكم الترتيب. رابعا حكم الاطهار اللي بتتخلل فتره النفاس.
حكم
وجزاكم الله كل خير.
ما سمعت السؤال الأخير وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الضحى والوقت أهم يا شيخي الكريم، هل هناك في صور معينة تقرأ في صلاة الضحى وترتيب معين للآيات وكذلك في قيام الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أبدا في صلاة الضحى وصلاة النوافل وصلاة الفرائض عموما ليس هناك اشتراط أن نقرأ صور معينة ولا أن نقرأ قدرا معينا من الآيات، إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للرجل المسيء في صلاته: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اللهم إلا ركعة الفجر مثلا فقد ورد فيها القراءة بسورة الكافرون وبسورة الإخلاص، الركعتين بعد الطواف أيضا في الحج أو العمرة يقرأ فيها بسورة الكافرون والإخلاص أيضا، أما ما سوى ذلك فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أما في صلاة الليل فالأصل في صلاة الليل أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يعني أن يطيل الإنسان الصلاة بالليل خاصة في قراءة القرآن بأي قدر تيسر له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة تسأل عن رؤية الصالحين ورؤية من مات من أهلها يوم القيامة، أسأل الله عز وجل أن يجمعهم معا في الجنة، آمين يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها: نسأل الله عز وجل أن يجعلك وجميع أهلك ومن تحبين من أهل الجنة إن شاء الله عز وجل، فأهل الجنة يلتقون في جنة عرضها السماوات والأرض، وأهل النار في الجانب الآخر والعياذ بالله أيضا يلتقون، فإذا اجتمع الإنسان بأهله وكانوا جميعا من أهل الجنة إن شاء الله يلتقوا ويتراءوا ويتزاورون، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ظلمت ولعلها طلقت تقول غدرا وظلما وربت أبناءها، فهل تثاب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم تثاب، لأن الإنسان المظلوم حقه محفوظ عند الله تبارك وتعالى، حتى إذا لم يأخذ حقه لا بيده ولا بلسانه ولا بالقانون فإن حقه محفوظ عند الله تبارك وتعالى، ويكفي أن له دعوة مستجابة، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أما كونها قامت على تربية أبنائها فلا شك أن لها أجرا عظيما عند الله عز وجل، فمن عال جاريتين اثنتين يعني رب بنتين ولا ولدين ولا غيره كن له حجابا من النار، فإن شاء الله عز وجل أجرك محفوظ، والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم هذا الحديث: خيركم من بكر بالإناث؟
الحمد نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هذا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قول موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو الذي كان يقول: إن من يمن المرأة أن تبكر بالإناث قبل الذكور، ومستنده في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبدأ القرآن بالإناث عن الذكور أو قدمهم على الذكور، فهذا قول ابن عباس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى كل الصلوات حدث منه صلى الله عليه وسلم هذا في آخر اليوم؟ وهل المرأة التي هي مشغولة بالطبيخ والأكل والأولاد قد تستفيد إن صح هذا الأمر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة: نعم وقع هذا منه، هو حديث في الصحيح، وقع هذا منه يوم الخندق عليه الصلاة والسلام، لانشغاله وجميع أصحابه بحفر الخندق ومواجهة العدو في أرض المعركة، فهذا اليوم كان يوما عصيبا جدا جدا جدا، ووصف في القرآن الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكني أقول لابنتي السائلة: هل يستوي هذا مع المشغولة بالطبيخ ولا بالغسيل ولا بمذاكرة الولاد ولا مودية الولاد الدرس ولا رجعة ولا متابعة مثلا زي ما حضرتك؟ هذا لا يستوي بهذا، هذه ليست أعذار تبيح للإنسان، لكن هذا العذر الذي كان فيه النبي وأصحابه كان عذرا قهريا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أذن للمغرب ولم يكن صلى بقية الصلوات صلى الصلوات بعد ذلك كلها قضاها مرتبة هو وأصحابه عليه صلوات الله وسلامه. فهذا الحديث لا يستفاد منه في حياتنا إلا لا يستفيد منه في حياتنا في الواقع إلا إنسان مضطر. يعني إيه إنسان مضطر؟ أنا حضرت عند أحد الجراحين المشاهير الكبار واستفتاني، قال يا مولانا أنا الآن داخل الساعة 11 والعملية هتستغرق على الأقل 9 ساعات.
لو ساب المريض هيموت المريض.
طبعا مش معقول المريض المفتوح عملية في المخ يعني ورم وإلى آخره. الدماغ المريض ومخ المريض مفتوح وبعدين مفيش برهة للتنفس أصلا، فماذا أفعل؟ قلت يعني اتق الله ما استطعت، متى تيسر لك أثناء إجراء العملية أن تصلي الظهر والعصر معا صليهما ثم تصلي بعد ذلك المغرب والعشاء، وإن تعذر هذا عليك فصلي جميع الصلوات مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العذر مع الطبيب والجراح عذر قهري بالفعل. وربما يستوي في هذا الطيار اللي في السماء، يعني ماذا يفعل الطيار اللي هو يقود طيارة وحده؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بارك الله فيه ونفعنا الله بعلمكم، وإن شاء الله تعالى نكمل سؤالين الأخت الفاضلة المتصلة الأخيرة غدا مع حضرتك إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي أتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.